السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب ونحن في حلقة متممة للحلقة السابقة، وكنا نتكلم فيها عن الدعاء. تكلمنا عن فضله وحكمه وأسراره وعن بعض الأدلة الشرعية الدالة على الدعاء، ثم بعد ذلك عرجنا على أحوال الناس أثناء دعائهم لله سبحانه وتعالى. رحبوا معي بفضلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة القصيم. حياك الله ونسعد بلقائك فضلة الدكتور.
حياكم الله وأنا أسعد بلقائكم كذلك.
تكلمنا في الحلقة الماضية كما أسلفنا قبل قليل عن الدعاء وعن أحوال الناس فيه، ولكننا نلاحظ فضلة الدكتور أن بعض الناس يكون متصلا بالله سبحانه وتعالى ودائما يدعو، وبعضهم لا يدعو إلا في المناسبات، إذا وقعت له وقع في مصيبة أو في ضائقة أو احتاج للدعاء فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى. لو تكلمنا حول هذه النقطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
عليه الصلاة والسلام.
أما بعد، فإن من لا أقول الأخطاء، إنما من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يلحظها أن يكثر من دعائه لربه عز وجل. الخطأ ليس بكثرة الدعاء، إنما الخطأ بقلة الدعاء. الخطأ أن بعض الناس لا يدعو الله عز وجل إلا إذا نزلت به بعض النوازل من نحو المصائب في نفسه أو في ولده، من ناحية الخسارة المالية أو من ناحية الأمراض البدنية أو من ناحية البلايا العظام، فإذا نزل به شيء من ذلك لجأ إلى الله ودعاه. والحكمة والشرع والعقل والرغبة بما عند الله عز وجل تقضي أن يكون الإنسان مرتبطا بربه قريبا منه في كل شأن من شؤونه، وأن يسأله كل صغيرة وكبيرة من أمره، وأي شيء يتعكس عليه من مقاصده أو أن يضيق عليه شيء مما يريد الوصول إليه فيحسن به أن يدعو ربه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا المعنى، قبل ذلك الله عز وجل يقول واسأل الله من فضله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سلوا الله كل شيء فإن حتى شسع النعل، سلوا الله كل شيء حتى شسع النعل، وهو السير اللي بجانب الأصبع القدم، يقول فإن الله لو لم ييسره لم يتيسر. سألوا الله كل شيء حتى شسع النعل فإن الله لو لم ييسره لم يتيسر. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يدعو ربه في كل شأن من شؤونه. إذا تكدر عليه والده أو تكدر عليه ولده أو حتى دابته وسيارته أو رئيسه أو مرؤوسه أو خادمه أو أي أمر من أموره، فليدعو الله يا رب، يا رب يسر لي أموري، أو أن يدعو بالدعاء جمع، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله من أدعي الجمع، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا دعا بمثل هذه الأدعية كان قريبا من الله عز وجل. ولهذا موسى عليه السلام قال يا ربي إني أستحي أن أسألك حاجتي من الدنيا، فقال الله عز وجل يا موسى سلني حتى ملح عجينتك وعلى فشاتك. وكان بعض السلف يدعو ويسأل الله حتى ملح عجينته وعلى فشاته في صلاته، وبعض العلماء يقول في السجود وفي الدعاء الأولى الإنسان أن يدعو بالأدعية العالية الأدعية الأخروية. والصحيح أن الإنسان يدعو ويسأل الله كل شأن من شؤونه. نعم يسأل الأمور العالية، ولهذا الفاتحة وهي متضمنة لأعظم الدعاء نسأله أعظم سؤال اهدنا الصراط المستقيم، وألا يستغرق الإنسان دعاءه أو توكله مسألة يسيرة، إنما يدعو بالأدعية الجوامع. لكن لا مانع أن يسأل الله كل شيء، لأن الله يحب دعاء الداعين ويحب الملحين ويرغب لعباده يسألهم فضلا، لأنه كريم والكريم يرغب أن يسأل ويتكرم بالعطاء ويجزل العطاء بحسب السؤال. فهذا معنى أن الإنسان يسأل الله كل شأن من شؤونه دون أن يستنكف أو أن يستحي أو أن يستكثر من كثرة السؤال أو من قلة بعض الأدعية في نظره، لأن هناك أمورا يسيرة نتقلب بها صباح مساء لا نشعر بها إلا عند فقدها. التقلب في المنام على سبيل المثال، لو فقده الإنسان لأي عارض سيتكدر. نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الشم، كل النعم التي نتقلب بها صباح مساء تحتاج منا إلى شكر أولا، ثم إلى سؤال الله عز وجل أن يتم علينا هذه النعم وأن يعيننا على أن نصرفها فيما يقربنا إليه عز وجل.
الله يجزيكم خير فضيلة الشيخ على هذا البيان، لأني أعرف كثيرا من الناس أنهم يستحون أن يسألوا الله سبحانه وتعالى الأشياء البسيطة. يقول إذا أردنا أن نسأل نسأل شيئا طيبا، ولكنهم يغفلون عن أنهم يسألون أكرم الأكرمين. ما دمنا نتكلم عن السؤال وعن الدعاء، فنريد أن نتعرف على شروط الدعاء وعلى بعض آدابه.
الدعاء للدعاء شروط كي يكون مقبولا مستجابا لابد له من شروط، وأيضا يحسن أن يشتمل على آداب، والشروط أهم من الآداب. من شروطه أن يعلم بأنه لا يجيب الدعاء إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل، بحيث يعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو الذي يجيب الدعاء، هو القادر. هذا يتضمن توحيد الربوبية، وأيضا ألا يدعو إلا الله، وألا يشرك مع الله غيره كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، لأن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما دعاء غير الله مع الله فهو شرك، والذي يدعو غير الله حري بالطرد والإبعاد، بل هو مطرود ومبعد، لأنه ارتكب أعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والأنبياء ومن سار على نهجهم لم يكونوا يدعون إلا الله عز وجل. إيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيضا من شروط الدعاء ألا يدعو بإثم، أن يدعو مثل بعض الناس اللهم يسر لي هذه المعصية الفلانية، اللهم يسر لي هذه الرحلة، وهو ماذا يريد من هذه الرحلة؟ مقصده سيء. فهذا الدعاء من الأدعية التي تشتمل على الاعتداء.
ما دمنا نتكلم عن أن لا يدعو الإنسان أثناء المعصية أو أن تيسر له المعصية، الفقهاء بعض الأحيان يفرقون بين سفر المعصية والمعصية في السفر، لو تكلمنا
حول يعني هذا. يعني هذا موضوع يعني آخر، يعني هل يباح للسفر العاصي أن يترخص برخص السفر وغيرها؟ لكن ما نحن بصدد من شروط الدعاء أيضا تجنب أكل الحرام، إن أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء. أطب مطعمك تستجب دعوتك. أيضا ألا يدعو بقطيعة، وقد مر في الحلقة الماضية أن يدعو بتفريق الناس، فإن هذا الدعاء مما لا يحبه الله تبارك وتعالى. أيضا من شروط الدعاء ألا يستعجل، لأن الاستعجال آفة من آفات الداعين، إنما يدعو ويدعو التدبيرات والتقديرات لله تبارك وتعالى. هو ألقى هذا البذر والله عز وجل يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أيضا من شروط الدعاء أن يلح الإنسان في دعائه، أن يلح وأن ينتظر الإجابة وأن يتحرى الفرج، لأن تحري الفرج عبودية بحد ذاته، ينتظر ما عند الله تبارك وتعالى. أيضا إحسان الظن بالله وحضور القلب، أن يدعو الإنسان وهو محسن ظنه بربه، ما يدعو يقول هكذا، وأن يدعو بقلب حاضر لا غير لاهي، لأن بعض الناس يدعو بأدعية وقلبه متشعب في أودية الدنيا، يا رب أعطني كذا، يا رب ارزقني، يا رب يسر لي أمري، وهو بعيد كل البعد عما هو بصدده. لكن تصور لو أنك سألت إنسانا سؤالا وقلت وأنت مشيح بوجهك عنه أريد منك الخدمة الفلانية، لابد أن تنظر إليه، لابد أن تقابله بوجهك وتدعوه بحضور قلب. فهذه يعني تقريبا هي شروط الدعاء على سبيل الإجمال.
لو تعرضنا لآدابه،
آداب الدعاء هي التي تجعل الدعاء كاملة، تكمل الدعاء. من آداب الدعاء رفع اليدين، من آدابها آدابه السواك. قل على سبيل الإجمال والمقام لا يحتمل التفصيل بالأدلة. أيضا أن يكون الإنسان على طهارة، أن يكون مستقبلا القبلة، أن يبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن يختار الاسم المناسب أو الصفة المناسبة، يا رحمن أرحمني، يا كريم أكرمني، اللهم اشفني، يا شافي، يا حي يا قيوم، يا رحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. أن يدعي بالجوامع، بجوامع الأدعية، أن يدعو بالأدعوة الشرعية، وأن يكون كذلك غرض الداعي نبيلا ساميا، كما في رقية دعاء رقية المريض، اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة. وكان من جميل دعوات موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، ما الغاية؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كان يقول الإنسان اللهم ارزقني مالا لأستعين به على طاعتك، اللهم ارزقني زوجة صالحة لأستعف بها ويكون لي منها الأولاد والذرية الصالحة، اللهم ارزقني علما حتى أنشره بين الناس. وهكذا يدعو بدعاء فيه غرض النبيل، لا أن يقول اللهم ارزقني مالا أو جاها حتى أفعل المعصية الفلانية أو أتوسل أو أتوصل إلى ذلك المشروع الذي يكون فيه ضرر على المسلمين. هذا مما ينافي أدب الدعاء.
أما إذا كان الشيء مباحا، اللهم ارزقني حتى أشتري الشيء الفلاني مثلا،
يعني ما في بأس، لكن نحن نتكلم على الآداب العالية في الدعاء. أيضا من آداب الدعاء أن إذا أراد الإنسان أن يدعو لنفسه ولغيره أن يبدأ بنفسه ثم يثني بغيره، رب اغفر لي ولوالدي. أيضا أن يدعو للمسلمين والمسلمات. أيضا من آداب الدعاء أن يسأل الله كل شيء، كما مر قبل قليل أن يدعو الله في كل شأن من شؤونه. من آداب الدعاء كذلك أن يحرص على الجوامع وأن يبتعد عن التفصيلات التي لا داعي لها، كما يقول بعض الأئمة اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا. يكفي أن يدعو لمن لهم حق علينا، الله لأقاربنا، وأن يخص الوالدين. أما التفصيلات فإنها لا تحسن على الدعاء. نعم يجوز الإنسان يعني أن يفصل، لكن كمال الأدب أن يدعو بالدعاء الطيب. أيضا أن يسأل الله تبارك وتعالى بما يليق من العبارات، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، خطبه بهذا الخطاب العالي. والعلماء يستشهدون يقولون مثلا لو دعا قال مثلا اللهم يا خالق الحيات والعقارب، والله عز وجل هو خالق الحيات والعقارب، لكن هذا ليس من الأدب أن يدعو الله بهذه الأدعية. أيضا أن يحرص على البعد عن اللحن بشرط أن لا يتكلفه، أن يدعو بالأدعية الطيبة. لهذا الأصمعي سمع رجلا يدعو اسمه ليث، يقول يا ذو الجلال والإكرام، فقال ينادي ربه باللحن ليث كذاك إذا دعاه لا يجيبه، لكن لا يكون الإعراب هو الغاية بحيث يتعمد دقائق الإعراب ويتكلف، والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا
ونحن المسلم. نعني باللحن هنا هو الخطأ أثناء الدعاء.
نعم الخطأ الإعرابي.
الخطأ الإعرابي.
نعم.
هناك شيء، وخصوصا ونحن في شهر رمضان وفي العشر الأواخر، الناس تهتم بالدعاء وتقصد مسجدا معينا بعينه لأن الإمام فيه يطيل الدعاء وقد تكون صلاته قصيرة، فهل من توجيه في هذا الشأن؟
الأولى أن يدعو بالأدعية الجوامع.
نعم.
وأن يكون الدعاء بجمل تتضمن المعاني الكبيرة الواسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الدعاء
عليه الصلاة
والأدعية السلام. القرآنية فيها الغنية. وبعض الناس يتكلف أدعية في كتب تكون أدعية مسجوعة طويلة فيها غرابة، هي أدعية صحيحة، لكن لو دعا بالأدعية الشرعية ولو تفقه فيها، وأيضا لو علم المأمومين قرأ بعض الكتب يبين لهم أسرار هذه الأدعية. وبعض الناس أحيانا يتهاون بالأدعية، إما لأنه قد اعتاد سماعها أو لأنه لا يدري ما تنطوي تحته من أسرار. فلو أن الإمام دعا بأدعية جوامع لمدة دقيقة أو دقيقتين أو 3 دقائق ولا يزيد عن ذلك، لا استحضر الحاضرون هذه الأدعية واستجمعوا خواطرهم واستحضروا علاقتهم بمعبودهم، لأن إذا بدأ يدعو صرحوا وعرفوا أنه قد أمسك بهذا الطريق وينتظرون حتى النهاية. لكن لو راوح بين الأدعية ودعا بالأدعية الشرعية، ولو أضرب أمثلة عليه، مثلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ماذا أبقت من الخير؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض الناس يظن الحسنة واحدة، الحسنة في هذا السياق وهي تختلف من سياق إلى سياق هي اسم جامع لكل خير ديني أو دنيوي، أخروي أو دنيوي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة اسم جامع تجمع الخير كله، ولهذه هي من الأدعية الجوامع، مثل اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ماذا أبقت هذه الدعوات وهذه الجمل الأربع؟ ما أبقت شيئا من الخير إلا وأتت عليه. فلو أن الإمام يقتصر على هذه الدعوات اليسيرة، تخيل أن المأمومين إذا رفعوا أيديهم وهم يعلمون أنهم قد أمسكوا بهذا الطريق ولن ينزلوا أيديهم إلا بعد ربع ساعة تقريبا، ثم فوجئوا بأن الإمام يقتصر على هذه الأدعية الجوامع لاستحضروها واستجمعوا الدعاء وحضرت قلوبهم. إذا حضرت القلوب كان ذلك من أسباب إجابة الدعاء.
فضيلة الشيخ، بقي لنا مسألة أخيرة في الدعاء وهي من أهم المسائل، تأخر الإجابة. يتأثر الناس عندما تتأخر الإجابة، هو في مصيبة من المصائب، في رزية من الرزايا، ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل. وحتى كنت أسمع يعني مرة واحد من الناس قال لي الله سبحانه وتعالى تأخر علينا بالإجابة، والعياذ بالله هذه الكلمة التي قالها دون أن يقصد، ولكن بماذا نوجه في حال تأخر الإجابة؟
تعجيل إجابة الدعاء من البلاء وتأخيرها من البلاء، والله تبارك وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتعجيل إجابة الدعاء من الخير الذي يحتاج إلى شكر، لأن بعض الناس قد يجاب دعاؤه فيظن أنه ولي من أولياء الله فيغتر ويزهو ويتباهى فيكون ذلك فتنة له. وتأخير إجابة الدعاء من البلاء الذي يحتاج إلى صبر، وتأخر إجابة الدعاء ينطوي وينضوي تحته من الحكم والأسرار الشيء الكثير الذي لو استحضره الداعي لما دار في خلده هذه الخواطر السيئة. لأن من البلاء أن يدعو الإنسان ويكرر الدعاء ثم لا يجد أثرا لذلك. وقد أشار إلى هذه المسألة ابن الجوزي وأبدى وعاد في كتابه صيد الخاطر حول هذه المسألة، وكذلك ابن القيم في الوابل الصيب. من الحكم التي ينبغي الإنسان أن لا يغفلها في هذا الباب أن يستحضر أن الله عز وجل أحكم الأحكمين وأعلم العالمين وأعدل العادلين، وأنه أرحم بنفسه من نفسه ومن أمه ومن الناس أجمعين. فإذا دعوت الله عز وجل فدع التقديرات والتدبيرات له، فإنه سبحانه وتعالى يختار لك ما هو خير. انظر ولله المثل الأعلى إلى ولدك الصغير، يطلب منك الطلبات الكثيرة، لو أعطيته لربما تطغيه وتفسده، فأنت تعطيه بقدر ما يصلحه. ما حكمتنا بالنسبة لحكمة أحكم الأحكمين؟ لا شيء. أيضا من الأسرار والحكم التي تنطوي تحت تأخر إجابة الدعاء أن ذلك داع للإلحاح وللدعاء وللمزيد منه. وإذا دعا الإنسان كان في عبادة فتزيد عبادته.
والله سبحانه وتعالى يحب الملحاحة في الدعاء،
يحب الملحين. وأيضا الله عز وجل يمتحن صبرنا ليرى إيماننا به، وليرى ماذا نقول عند هذا البلاء. أيضا من الحكم التي تتلمس من تأخر إجابة الدعاء أن الدعاء قد يكون أجيب وأنت لا تعلم كيف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن ينصب وجهه لله إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يدخره له في الآخرة، أو أن يعطيه سؤله، أو أن يصرف عنه من السوء مثله. ربما صرف عنك من السوء ما هو أعظم، ربما ذخرت لك في الآخرة. ثم أيضا تأخر إجابة الدعاء سبب لنيل لذائذ الدعاء والمناجات، كما مر في حلقة ماضية أن بعض السلف يقول: إني لا أدعو الله في حاجة فيفتح لي من لذائذ مناجاته ما ينسيني حاجتي، وأتمنى أن تدوم لي تلك الحال ولو لم أعطى حاجتي. أيضا من الحكم المتلمسة من جراء تأخر إجابة الدعاء أن ذلك سبب لأن يتفقد العبد نفسه، فربما كان في مطعومه شبهة، أو كان في قلبه حال الدعاء غفلة، أو كان متلبسا ببعض الذنوب، فهذا التأخر لإجابة دعائه يجعله يتفقد نفسه. ما حالي مع الله؟ يتفقد ماله، يتفقد قلبه، يتفقد أحواله، فتحصل له مصلحة أخرى وهي المحاسبة والمراجعة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. ولو عجلت له الدعوة لما حصل على هذا الخير. أيضا قد يكون في تعجيل الإجابة فتنة لهذا الرجل، وقد ذكر ابن جوزي أن أحد السلف كان يسأل الله الغزو فتأخرت الإجابة، فكأنه وجد في قلبه، فهتف به هاتف قال: يا هذا إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت. فالعبد لا يدري ما الخيرة فيه، إنما عليه أن يدعو وأن يلح وأن يأتي بشرائط الإجابة وأن يأتي بأداب الدعاء، وأن لا يستعجل، وأن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، ثم يدع التقدير والتدبير لله عز وجل. ثم إنه في حال الدعاء هو في حال قربة. ولهذا يقول سفيان: ما يحب ما يكره العبد خير له مما يحب. ما يكرهه يهيجه للدعاء، وما يحب يلهيه. ثم إن عامة مصالح النفوس كما يقول ابن القيم في مكروهاتها، وعامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
فضيلة الشيخ الدكتور، أجدت وأفدت وأفضت في هذا الموضوع على مدى حلقتين، فلك الشكر الجزيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبأحوالنا وبأحوال الأمة الإسلامية. مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، وقد تكلمنا في هذه الحلقة تتمة للحلقة الماضية في فضل الدعاء، ولا سيما في شهر رمضان. كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، وعلى الخير والمحبة نلتقيكم في حلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.